بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأل الله حتى تسأموا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا على تبويب الإمام النووي الطريق الأول في حديث عائشة، وسبقه طريقان لحديث أنس، وكلاهما من الأحاديث المتفق عليها. وحديث أنس وحديث عائشة كلاهما فيهما دعوة للدوام وعدم الانقطاع، وأن نأخذ ما نطيق، وأن نراعي استعداداتنا، وأن نروض أنفسنا، وأن نحمل عليها في طريقها إلى سيرها إلى ربها بفقه. فالعبادة والمسير إلى الله تعالى والزهد إن لم يصحبه فقه فإنه ينقطع، فإن لم ينقطع انقطاعا ماديا فينقطع انقطاعا معنويا، أعني من عدم وصوله أصلا أو على وجه التمام والكمال لله سبحانه وتعالى. هذه امرأة من رهط أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، اسمها الحولاء بنت تويت بالتصغير ابن أسد ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة، في بعض الروايات كما يأتينا في مسند الحسن بن سفيان كانوا يقولون عنها أعبد أهل المدينة، وكانت تحمل على نفسها حملا شديدا، وكانت كما مضى في حديث أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فكانت تبتهل فراغه من الرجال، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالليل، فعمدت إلى أسطوانتين من أسطوانات المسجد ومدت حبلا، فكانت تصلي حتى تتعب فلا تقدر على القيام إلا وقد أخذت الحبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الصنيع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقوله حلوه، ثم أرشد صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر، هنالك روايتان، قال قعد أو قال فليقعد، وفليقعد فعل مضارع دخلت عليه اللام الجازمة، والفعل المضارع التي تدخل عليه اللام الجازمة من صيغ الأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يفتر أو يكسل والفتور والكسل من طبيعة البشر، فالإنسان له طاقة في التحمل والفتور كذلك. فقد ثبت عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عامل، وفي رواية لكل عابد شرة وفترة، كل عامل وكل عابد في العلم تعليما وتعلما، في العبادة صياما وقياما وتلاوة للقرآن وحفظا له وذكرا، شرة وفترة. الشرة الشدة، والفترة الفتور، هذه طبيعة الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آية عجيبة، لعلي في بعض الدورات ذكرت بعض المهمات حول هذه الآية. لقد كان لكم، لم يقل الله لقد كان لكم رسول الله، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذا من رحمة الله بنا هذا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ترك بعض ما يحب وبعض ما يستطيع وبعض ما لو تلبس به بقي ثابتا عليه، رحمة بنا. فالشرة والفترة ينبغي أن تبقى في السنة، تبقى للسنة. هذه المرأة في ظاهر حالها ومن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث أنس بطريقي وفي حديث عائشة أيضا بطريقي، هذه المرأة الظاهر من الأحاديث تتضمن هذه الأحاديث أنها قد حملت على نفسها على وجه يظن أنها تنقطع، فجاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لها ولأمثالها من الرجال والنساء في القيام وغير القيام، في القيام وغير القيام. يمكن يجد ويجتهد بعض الطلبة في الحفظ أو في التدريس، في الأخذ أو في العطاء، فيحمل نفسه ما لا يطيق فينقطع، هذا فيه ذنب. درس ما تستطيع ما تطيق، احضر ما تطيق، لا تنقطع عن العبادة. الانقطاع مظنة عدم الإخلاص، الانقطاع لا أقول عدم الإخلاص لكن أقول الانقطاع مظنة عدم الإخلاص، والثبات مظنة الإخلاص. وتذكرون قصة ذاك الرجل الذي تصدق 3 مرات، مر على غني ومر على مومس ومر على لص، فبقي ثابتا على صدقته، وضع الصدقات في غير مكانها في المرات 3، إلا أن إخلاصه، بركة إخلاصه أظهرت أن المخلص لا ينقطع عن العمل ولو وضع العبادة في غير مكانها. لو درست طلبة ثم تبين لي ضعف منهم وعدم استجابة منهم، أنا لا أنقطع، أنا أغير برنامجي فيما ينفعهم وأستفيد ما مضى من حالهم، لكني لا أنقطع. فالانقطاع مظنة عدم الإخلاص، والعمل القليل الدائم كما تعلمون أحب إلى الله عز وجل من الكثير المنقطع. نركز في القصة على بعض قضايا، ونريد من خلال سماعنا للطريق الثاني في هذه القصة أن نفهم بعض هذه الأشياء. القصة التي معنا الإسناد مشهور طريقي شيخا مسلم ثم من طريق عبد الله بن وهب القرشي ثم عن يونس بن يزيد الأيلي عن الإمام الشهير الذي عليه مدار السنة محمد بن شهاب بن مسلم الزهري ثم عن عروة ثم عن عروة بن الزبير وعروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي أخبرته. الزوج يقال الذكر والأنثى, يقال زوجهما زوجان, فالذكر زوج والأنثى زوج. عن عائشة زوج, كذلك العريس, كذلك العروس. العروس يقال في إيش؟ يقال فلان عروس ويقال فلان عروس, يقال للذكر والأنثى. العروس ليست فقط للأنثى, وأيضا يقال للذكر في اللغة عروس, كذلك الزوج. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. ذكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المقامات فيها إشارة إلى أمر يخص بيته. اسمع القصة حتى نذكر عدة قضايا نحتاج أن نتلمسها وأن نفهمها فهما أوسع من الألفاظ التي معنا. قال أن الحولاء بنت ويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحولاء بنت ويت مرت بها, ضمير بها على ما يعود؟ على عائشة. أن الحولاء مرت على عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني لو أردنا أن نفصل في هذه العبارات إيش نقول؟ قد يبدو لنا ولا سيما مثلا فيما أخرجه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت مرت الحولاء برسول الله, مرت الحولاء برسول الله. هذه الرواية إيش فيها؟ فيها أن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله, أن الحولاء مرت بعائشة وعندها رسول الله. نحتاج نتوسع أكثر في اللفظ الآخر, لم يأتينا اللفظ الآخر نتوسع أكثر ونفهم شيئا إن شاء الله زائدا. خلاصته وفحواه أن الحولاء التقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خارجة من بيت عائشة والنبي داخل في بيت عائشة. من ينظر إلى الألفاظ الواردة في هذا الحديث في الصحيحين وخارج الصحيحين يستطيع أن يتصور المسألة على واقعها الذي حصلت به, أن الحولاء كانت في زيارة عائشة ثم في آخر الزيارة استأذنت فخرجت, وفي حال خروجها التقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال دخوله. يعني هذه خلاصة ما يمكن أن نتصوره. بعضهم جنح لمثل هذا الخلاف في هذا المحل في هذا الحديث وطرقه واحدة مداره على عروة عن عائشة إلى تعدد القصة, وتعدد القصة ليس بصحيح. تعدد القصة يحتاج إلى قرائن قوية أقوى من مجرد كيف يكون الدخول. والرواة قد لا يدققون في الألفاظ كثيرا, بعضهم لا يعتني بهذه الجزئية اليسيرة من الحديث فعدم عناية بعض الرواة وتبسطهم في الألفاظ، لأنه لا ينبني على ذلك أحكام، هذا لا يسعف ولا ينهض بمجرده أن يقال بتعدد القصة بسببه، ولكن أصرح ألفاظ الرواة ما ورد من طريق حماد عن هشام عند الحسن بن سفيان ما يبين ما قلناه من أن هذه المرأة استأذنت عائشة فخرجت، ثم لما خرجت دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تصورنا الأمر على هذا الحال حلت لنا إشكالات تأتي، إن تصورنا الأمر على هذا الحال حلت لنا إشكالات تأتي إن شاء الله. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، انظر معي بارك الله فيك، أن الحولاء مرت بها، الحولاء مرت بعائشة، يعني الألفاظ ليست دقيقة تماما. رحم الله مسلما، مسلم لما يذكر الألفاظ فيكرر الألفاظ تارة وتارة يختصر الألفاظ ويقول مثله أو نحوه، هذا لحاجة ولضرورة، وليس الأمر اعتباطا، يعني ليس مسلم، ليس من منهج مسلم في صحيحه كما حصل في حديث أنس السابق، ونحن أخذنا على أنفسنا في شرحنا، في منهج شرحنا، أن مسلما إن أبهم اللفظ أن نبحث عنه، ولما نبحث عنه نجد أن السكوت عنه مثل التصريح به كالإشارة إليه، لأن الذي قبله يغني عنه، لكننا نريد أن نفحص وأن نتعلم وأن ندقق في منهج مسلم رحمه الله. حديث أنس السابق، مسلم طريق الأولى بسط اللفظ وبينه، طريق الثانية إيش عمل مسلم؟ قال مثله، لما وجدنا اللفظ وجدنا عند الخطيب البغدادي من طريق شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وجدنا اللفظ كاللفظ الذي قبله. يعني لو أردنا أن نصنع نحن لن نصنع شيئا أحسن من مسلم. ليش؟ لأنه مسلم يعرف اللفظ. لكن مسلم في قصة عائشة، قصة الحولاء بنت ويد، لا، ما صنع هكذا، ذكر لفظا وذكر لفظا. وتعلمنا من منهج مسلم أن مسلما يذكر الألفاظ مجملة في البداية، ثم لما يسرد يبدأ يسرد الألفاظ المفصلة التي ترفع الإجمال. فهذا المحل فيه إجمال، وهذا الإجمال في هذا المحل ولد استنباطات لبعض الفقهاء لبعض شراح الحديث، استنباطات فقهية تحتاج منا إلى نظرة. طيب، نأخذ الإشكال الثاني. ماذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها على صغر سنها، إلا أنها فقيها، جمع الله لها أن تعيش في بيت أبي بكر، البيت الذي فيه البركة في العلم والعمل، والذي فيه الإحاطة الربانية بهذا البيت، فأسلم والده وأسلمت والدتها، أسلم والد أبي بكر أقصد، وكان أبو بكر أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لها أن تكون عندها قوة في الفهم والتعبير، استطاعت على صغر سنها أن تستدرك على كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يعرفه إلا من يعرف قدر علم من استدركت عليه عائشة. عائشة تقول وزعموا أنها لا تنام الليل، وزعموا أنها لا تنام الليل، مدح في الوجه. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى التي نحتاج أن ندقق فيها خلال اللفظ الثاني، هل هذا مدح في الوجه؟ وهل المدح في الوجه مشروع؟ إن أثبتنا أن ذلك كان في الوجه، إيش يعني كان في الوجه؟ يعني مدح في الوجه، إيش معنى مدح في الوجه؟ يعني قالت هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وحولاء إيش جالسة. على تحريرنا السابق ماذا نقول؟ كانت الحولاء خارجة لم تكن جالسة. فمن لم يدقق في المسألة الأولى وقع في إشكال، وهذا الإشكال هل يجوز المدح في الوجه أم لا؟ فمن حمله على أن ذلك كان مدحا في الوجه تأول بقوله أن المدح في الوجه إنما يشرع في صورة وهي أن نأمن الفتنة على الممدوح. قالوا إن أمنت الفتنة على الممدوح فيجوز المدح في الوجه، ويكون هذا قد خرج على خلاف الأصل، لأن الأصل في المدح ألا يكون في الوجه، بل أمرنا أن نحثو التراب في وجوه المداحين. والمدح ليس بحسن، المدح والإطراء ليس بحسن. إن أردت أن تمدح أخاك فامدحه في غيبته، والأخ إن سمع شيخك أو أخوك مدحك في الغيبة فهذا أدعى لأن يعلم صدقك، وأن يعلم أن ذلك نابع من قلبك، وأنه لا مأرب لك في المدح بخلاف المدح في الوجه. والمدح في الوجه غالبا يكون للمادح مأرب وغاية، يكون للمادح في الغالب مأرب وغاية، فالمدح في خلاف الوجه هو الأصل. إذن هذا التكلف أن لا نأمن الفتنة لست بحاجة إليه على التوجيه الأول، يعني لما خرجت ولم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت قالت لها، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا. وهما مسألتان في الحقيقة، ليست المسألة مسألة مدح الوجه، مسألة أخرى وهي أنها هي تخبر وتنشئ كلاما من عندها، أم أنها تخبر عن كلام تسمعه من غيرها. يعني هذا الكلام كلام عائشة أنشأته، أم أنها تقول ما تسمع على ألسنة الناس. الرواية التي معنا ماذا نستفيد منها؟ أنشأت أم أنها تردد ما يقول الناس؟ تردد ما يقول الناس. لماذا تردد ما يقول الناس؟ كلمة زعم. ما معنى زعم في نصوص الشرع؟ ليس الزعم على ألسنة الشرع، على ألسنة السلف، بل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الزعم هو الكلام المخالف الواقع أو الكلام الضعيف المشكوك فيه. مر بنا في كتاب الإيمان أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أتزعم أن الله أرسلك؟ أتزعم أن الله قد فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ فالزعم عندهم بمعنى إيش؟ بمعنى القول المحقق، وليس القول الضعيف والقول المشكوك فيه. وزعموا أنها لا تنام الليل. الظاهر من الكلام أن الليل، الألف واللام في الليل، الظاهر من الكلام ومن الصنيع، من صنيعها بقرينة مد الحبل بين الساريتين في حديث أنس، أنها لا تنام الليل البتة، وأنها تبقى قائمة مصلية طوال الليل من العشاء إلى الفجر. هذا الظاهر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنام الليل، لا تنام الليل. الكلام هذا فيه يحمل معنى الإنكار، أمر منكر يخالف سنة الله في كونه، الذي قال الله عن الليل وجعلنا الليل لباسا، الليل سكن يسكن فيه الإنسان، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام طوال الليل البتة، والله جل في علاه مدح المؤمنين بالقيام بقوله وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وأمر الله نبيه أن يقيم نصف الليل أو ثلثه، أما أن يقوم الليل كله وأن يبقى على هذا الحال فهذا يقينا هو يدافع سنة غالبة قاهرة لطبع الإنسان، والإنسان من غالب سنن الله لابد أن ينهزم، وهذا يلزم من أن ينقطع، وهذا يلزم من أنه حمل نفسه ما لا تحتمل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناموا الليل خذوا من العمل ما تطيقون. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد فوائد عظيمة وكثيرة ومهمة، نستفيد فوائد كثيرة وعظيمة. النبي قال خذوا من العمل، وقيل له إنها لا تنام الليل، وكان إرشاده صلى الله عليه وسلم بقوله خذوا على قولي أهل العلم في خذوا هل هو للإرشاد أم للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وإخراجه من الوجوب إلى الإرشاد يحتاج إلى قرائن، وغالب القرائن تكون في مثل هذه الصيغة من الخارج من نصوص أخرى. تأمل معي بارك الله فيك، لم يقل لها خذي من الصلاة ما تطيقين، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما إيش ما تطيقون. يا الله ما أجمل هذا التعبير، وما أحسنه وما أهنأه وما أمرأه، وكم يحوي من فوائد. إذن الأمر ليس فقط في الصلاة، خذوا من العمل، هل هذا خاص القيام؟ لو أن رجلا حمل نفسه ما لا تحتمل في عبادة أخرى غير عبادة الصلاة، عبادة أخرى وينقطع من عبادة الصدقة أو عبادة تلاوة القرآن أو العلم، يقال له خذ من العمل ما تطيق. كان الإرشاد خذوا من العمل ما تطيقون، لم يكن الإرشاد خذوا من قيام الليل ما تطيقون. فإذا ماذا أفاد ذلك؟ أن هذا ليس خاصا بقيام الليل وإنما هذا عام. طيب ما هو سر وما هي فائدة العلول عن قوله لها خذي من العمل ما تطيق، قولوا لها خذي من العمل ما تطيقين، لم يقل النبي هذا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون. ماذا يدل ذلك؟ يدل أن النساء يدخلن في خطاب الرجال، خذوا من العمل ما تطيقون، هل هي داخلة فيه خطاب للمذكر والمؤنث؟ استغفري لربك إنك كنت من الخاطئين، لم يقل إنك كنت من الخاطئات، خطاب لامرأة العزيز، استغفري لذنبك، بعدين إيش؟ إنك كنت من الخاطئين. استدل علماء الأصول أن الخطاب للرجال تدخل فيه النساء من هذه الآية، لو كان النساء لا يدخلن في خطاب الرجال لما قال النبي خذوا من العمل ما تطيقون. سبب قول النبي هذا امرأة وأول من تنضوي تحت هذا التوجيه وتحت هذا الأمر إنما هي الحولاء، والحولاء امرأة، والخطاب للرجال، والخطاب للرجال. طيب، فائدة أخرى الحديث، وهي أن الأمر بالأمر أمر. النبي يقول للصحابة، يقول لعائشة، وعائشة بلغت وأخبرت هذا الحديث عروة بن الزبير، أخبرت بهذا أخبرت عائشة هذا الحديث من كان يتردد لمجالسها، وعائشة قطعا أخبرت الحولاء هي المعنية. وأمر رسول الله للحولاء لم يصدر لها مباشرة منه، وإنما صدر بواسطة عائشة، وصل الحولاء بواسطة عائشة. النبي يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فدل ذلك على أن الأمر أمر، كما قال النبي لعمر لما طلق ولده عبد الله زوجته وهي حائض، فالنبي يقول لعمر قال مره فليراجعها، مره فليراجعها، مره مر من؟ مر ولدك. لذا ابن عمر، عمر لما أوصى بالخلافة وحصرها في ستة فخشي أن تتساوى باختيار ثلاثة وثلاثة، فقال والمرجح ابني عبد الله، فقالوا له اجعله واحدا منا، قال لا والله ما أحسن أن يطلق زوجته، يكون خليفة المسلمين ويعرف يطلق زوجته، شو ممكن؟ ما أحسن أن يطلق زوجته، كيف يكون واحد من خلافة خليفة وما يحسن طلاق الزوجة؟ فبقي رضي الله تعالى عنه حافظا له هذا الأمر. لكن قوله مره، طب قول النبي صلى الله عليه وسلم لنا مروا أولادكم وأبناء سبع، هذا أمر الأبناء والأمر الآباء. طيب لو أن الولد أمر وهو ابن سابع ولم يستجب يأثم؟ لا يأثم، لا نؤثمه. لماذا؟ لأن القلم لا يجري عليه بنص، فهذا لم يدخل في الأمر بالأمر أمر لوجود النص الذي يسمح لنا أن نخرجه. طيب الأب الذي لم يذكر ابنه في الصلاة يأثم؟ يأثم. الوالد الذي عنده ابن ذكرا كان أم أنثى، وتراها الابن ابن الابن ابن، وابن البنت ابن، ابن الابن ابن، وابن البنت ابن. في البخاري قال الجد، ابن عباس يقول الجد أب، الجد أب. وذكر قول الله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. شاهد أن الأب أو الجد الذي بلغ له ولد عمره سبع سنوات ذكرا كان أنثى ولم يأمره بالصلاة، يأثم أم لا يأثم؟ يأثم. ما عندنا دليل يخرجه. النبي يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. عنده ولد بلغ عشر سنوات وما ضرب، يأثم ولا يأثم؟ يأثم. تضرب وتؤجر، تضرب وتؤجر الضرب، لكن ضرب غير مبرح، ضرب بفهم، تأخذ الولد تقرره تفهمه وتقول له أمرتك وأمرتك وأمرتك الآن تضرب. لي زوج أخت صلى الله عليه يحفظه، لما يخطئ ولده يأتي به ويقرره فيقنعه أنه لا بد أن يعاقب، ثم يقرره على نوع العقوبة ومقدار العقوبة، فبعد أن يقتنع الولد بالعقوبة وبمقدارها بناء على أخطاء سابقة يعاقب. أما الوالد الأحمق اللي يضرب الولد ضرب والولد لا يعرف لماذا يضرب، والوالد يرى والده أمامه كأنه أسد يريد أن يأكله، وكأنه وحش يريد أن يفترسه، هذا ضرب حرام. ضرب هذا بهذه الطريقة حرام. أنت مربي، إن ضربت فينبغي أن تضرب بتربية. وكذلك من باب أولى ضرب مين؟ ضرب الزوجة، بل يحرم البدء بضرب الزوجة، يقبح كما في الأدب المفرد، في أول النهار تضربها وفي آخر الليل وفي آخر النهار تضاجعها، هذا أمر قبيح، هذا أمر قبيح. تريد أن تضرب اهجر قبل، اهجر، لا تنظر للذي لك وتنسى الذي عليك، هذا أمر قبيح، قبيح للغاية، اهجر قبل أن تضرب. وهكذا شاهد بارك الله فيكم أن الأمر بالأمر أمر. وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون بلغ هؤلاء من خلال عائشة، فهو أمر بأمر، فهو أمر بالأمر، أمر بالأمر، أمر. خذوا من العمل ما تطيقون. الطاقة، وما أدراك ما الطاقة؟ والوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا طاقتها، خذوا من العمل ما تطيقون. هذه الآية مظلومة عند المسلمين اليوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو الوسع؟ الوسع قالوا ضرب الارتفاع والطول بالعرض، هذا يسمى الوسع. شو يعني؟ يعني كل طاقتك، هذا الوسع. اليوم الإنسان يترك عما هو في وسعه ويقتحم المحذور أو يترك المأمور، ويحتاج بقوله إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو يقول هذه طاقتي. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا فيه كسل. وداء المسلمين اليوم، داء المسلمين اليوم إلا من رحم الله، الكسل، كسل، كسل داء دب في الناس. أصبحت ترى في البيت 7 شباب ويسألون الناس الأموال والزكوات، 7 شباب بارك الله ما شاء الله أجساد، عجيب أمر الناس، عجيب كسل، عجيب. كيف ينقطع الإنسان عن العمل؟ كيف ينقطع الإنسان عن ما ينفعه؟ عجيب. أنا أقول دائما لأحبائي وإخواني كلمة أحب أن يحفظوها وأن ينشروها، دائما أقول لإخواني إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، لا تنظر إلى لحيته، انظر إلى لسانه، تعرف هل يتقي الله في الغيب أم لا. وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته، انظر إلى وقته تعرف عقله، وانظر إلى لسانه تعرف دينه، تعرف دينه لسانه، تعرف مراقبته لربه من خلال اللسان. إذا أردت أن تعرف عقل الرجل انظر إلى وقته. أوقات الناس هدر، ألسنة الناس، نسأل الله الرحمة. خذوا من العمل ما تطيقون فوالله، هذه كذلك لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مظلومة. إيش هو والله؟ هذه حلف. طيب هذا الحلف استحلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد حلفه؟ إذن هل يجوز الحلف من غير استحلاف؟ نعم. طيب الحلف بالله من غير استحلاف، ما هو الحلف؟ الحلف إيش هو؟ تعظيم لله. ما الذي يمنعك أن تحلف، أن تحلف بالله وأنت لا تحلف إلا بمن تعظمه؟ لكن يمنع أن تجعل يمينك سببا في عدم البر والتقوى ولا تصلح بين الناس. أما الحلف من غير استحلاف فمشروع، والأدلة على مشروعيته كثيرة. ومن بين الأدلة على مشروعية الحلف من غير استحلاف لتصحيح فهم أو تصحيح أمر أو لتنفير من محذور، إذا أردت أن تنفر رجلا من أمر محذور فتحلف بالله لتؤكد له، أو تريد أن تعمق فيه أمرا مشروعا لتزين له أمرا يحبه الله فتحلف بالله أن الله يحب هذا، هذا أمر مشروع. ودليل مشروعيته الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا قال فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. تكلمنا عن السأم في ما مضى في الباب السابق، ننتقل إلى الطريق الآخر، نتلمس بعض ما نوهنا إليه في هذا الطريق.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذا؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي. قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد.
انظر معي بارك الله فيك المقارنة بين الروايتين، وكيف أن مسلما إن أعاد فإنما يعيد ليفيد، وإن أعاد فإنما يعيد ليفيد. أهم شيء يبرز في الروايتين أن ابن شهاب الراوي عن عروة سمى المرأة بل نسبها، ذكر اسمها مطولة، وأن هشام وأن هشاما ولد ابن الزبير، ولد عبد الله بن الزبير، لما روى عن أبيه ما سماها فكان يبهمها، وفي بعض الأحيان كان لا يسميها وإنما يذكر اسم قبيلتها. ولذا مسلم رحمه الله ساق الرواية التي فيها امرأة، قالت وعندي امرأة، فالراوي لم يضبط فخشي من أن يخطئ فأبهم. هنا مسألة: أيهما خير في الحديث، أن تزيد عليه أم أن تنقص منه؟ أيهما خير في الحديث، أن تزيد عليه أم تنقص منه؟ تنقص منه. النقصان من الحديث يعني لو وقع الراوي في شك، ضبط الاسم أو لم يضبط، ماذا يفعل؟ يبهم ولا يخطئ. والإبهام نوع من أنواع النقصان. ولذا في هذه الرواية التي أوردها مسلم من طريق هشام عن أبيه وأبوه هو عروة بن الزبير، ما هو مراد مسلم من إيراد هذه الطريقة؟ ما هو مراد الإمام مسلم من إيراد هذا الطريقة؟ ما هو يريد أن يرفع التفرد عن ابن شهاب. طريق السابقة أوردهم طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير، وهذه الطريق مدارها على من؟ على هشام عن عروة بن الزبير. ماذا يريد أن يقول مسلم؟ أن الحديث لم يتفرد به ابن شهاب، وإنما تابع ابن شهاب هشام ولد عروة بن الزبير. هشام مدني، هشام أدرك شيئا وحفظ شيئا مما رواه أبوه ولم يدرك شيئا آخر، فلما رأى أن والده عليه مدار الرواية ندب أنه لم يأخذ علم أبيه، ثم أصبح هو طالب علم فأصبح يتتبع أخبار حديث أبيه، وأخبار حديث أبيه إنما كانت في العراق، ونشأ أبوه في المدينة، فذهب هشام إلى العراق وأصبح يتتبع حديث أبيه، فبعد أن عاد من العراق أصبح يروي حديث أبيه ويتبسط فيه. إيش يعني يتبسط فيه؟ يدخل فيه ما سمعه من أبيه وما لم يسمعه بعد أن تثبت أن أباه قد روى. هذه القاعدة تفيد كثيرا، ولا سيما في معرفة السابق واللاحق في الروايات، حال الاختلاط وعدم الاختلاط إلى آخره. ولذا قالوا علة هشام في روايته عن أبيه إنما حصلت بعد قدومه من العراق. قبل القدوم كان لا يروي إلا ما سمع، وبعد القدوم أدخل ما سمع مع ما لم يسمع. وجد أهل العراق يتبسطون فتبسط تبسطهم. والتبسط عند أهل العراق ليس بمحمود، التبسط عند أهل العراق ليس بمحمود. طيب هنا ننظر في الإسناد، بارك الله فيكم، كم راو عن هشام في هذا الإسناد، كم راو عن هشام في الإسناد الذي معنا، كم شيخ المسلم؟ 3 شيوخ مسلم، 3 محمد بن علاء بن قريب، أبو بكر ربي شيبة، زهير بن حرب، أبو خيثم النسائي. والإمام مسلم أفادنا جزاه الله خير وراحنا كعادته في دقته، لما قال وحدثني زهير بن حرب قال واللفظ له، اللفظ الذي معنا لفظ زهير بن حرب ولفظ يحيى بن سعيد القطان عن هشام. اللفظ السابق من الذي روى عن هشام؟ حماد بن أسامة، أبو أسامة، وكلاهما من العراق روى عن هشام. لكن لا يلزم أن يكون هشام قد روى هذا الحديث في العراق، لأن حمادا والقطان لهما لقيا به في المدينة. ولو أنه رواه بعد تبسطه لسمى المرأة، فالمرأة بقيت غير مسمات. قال أخبرني أبي، إذن التقى الإسناد في عروة بن الزبير، الإسناد السابق لابن شهاب عن عروة، وهذا الإسناد هشام عن عروة. أخبرنا أبي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله وعندي امرأة. دخل النبي وعندي امرأة. إيش الرواية السابقة؟ قال إن الحولاء مرت بها. وقلنا مجمل ما ورد في الباب يفيدنا أن النبي دخل والمرأة عندها وهي في لحظة خروجها، هي عندها فهل تخرج. هذا هو سر ذكر المرور هناك وذكر الدخول هنا، هذا هو سر ذكر المرور هناك والدخول هنا، ويأتينا إن شاء الله ما يؤكده بعد قليل. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذا. كان في شيء في الكلام في السياق شيء مقدر، يقول ماذا قال رسول الله حين دخل وقد خرجت المرأة، فقال من هذا، فقلت امرأة. زاد عبد الرزاق في روايته قال فقلت امرأة حسنة الهيئة، امرأة هيئتها حسنة لا تنام. كلمة لا تنام تفيدنا فائدة زائدة عن الرواية السابقة، تقوم الليل. الذي يقوم 5 دقائق يقال قام الليل، واللي يقوم ساعة يقال قام الليل، واللي يقوم نصف ساعة يقال قام الليل، واللي يقام الليل كله يقال قام الليل. لكن هذه الرواية قال لا تنام. فمسلم رحمه الله تعالى بين فائدة أخرى، ما معنى لا تنام؟ ثم لا تنام، بعض الناس لا ينام محرس، بعض الناس لا ينام أرق، لكن هذه المرأة لا تنام إيش؟ تصلي. هذه المرأة لا تنام تصلي، هي لا تنام تعبدا. لو رجل ما ينام في الليل عمل كالعمل الحارس، حلال ولا حرام من الحارس؟ حلال، ليس بحرام. لكن قالت لا تنام تصلي، لا تنام تعبدا، أصبح حالها كحال أولئك الرهط. قالت لا تنام تصلي، تعبد الله عز وجل بأنها لا تنام. لذا بعض أهل العلم له توجيه حسن، قالوا الأحكام التكليفية 5، والأحكام التكليفية 5 منها المباح، والمباح تعريفه عند الأصوليين ما استوى طرفاه. فاستشكلوا هذا بقولهم كيف يكون من استوى طرفاه حكما تكليفيا؟ المباح حكم تكليفي، والمباح مداره على استواء الطرفين. ما معنى استواء الطرفين؟ المباح في الشريعة في الشرع فعله وتركه سيئ. شرب الشاي ولا ما شرب الشاي؟ عند في الشرع واحد، عند ربنا اللي يشرب الشاي ولا يشرب الشاي واحد، وهكذا. فقالوا كيف يكون منهم من أجاب فقال الاعتقاد، أنت الواجب عليك أن تعتقد أن كذا مباح، فاعتقدت أنه ليس بمباح فرفعته عن درجته أتمت فأصبح حكما تكليفيا. فمناط الحكم التكليفي على اعتقاد حكمه. فاللي ما بينام في الليل حارس وما بيعتقد أنه عبادة عدم النوم، هذا حكم تكليفي صحيح عنده. لكن رجل يقول أو مكلف يقول أن عدم النوم عبادة بالكلية، هذا أصبح عنده الأمر فيه خلل. والأحسن من هذا أن يقال أن جنس المباح فيما لا يستغني عنه الإنسان الحكم التكليفي أن يأخذ نصيبه منه. يعني إحنا الآن ينبغي أن نأخذ نصيبنا من الطعام حتى نبقى قائمين، لكن الطعام بجنسه ووقته ليس واجبا، لكن جنس أكل الطعام حتى تبقى قائما هو الواجب. جنس النوم حتى تؤدي مهامك على الوجه الشرعي هو الواجب، فهو مستوي الطرفين. لكن هنالك جزء من هذا المباح هو واجب، ولهذا الجزء الواجب جعله العلماء إيش؟ حكما تكليفيا جعله العلماء. إذن هذه الرواية لما كررها مسلم وجدنا فروقا، ونكمل الفروق في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجيب على بعض الميسور من الأسئلة فيما يخص الدرس لأبقي الأسئلة التي لا تخص الدرس إن شاء الله تعالى إلى درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام، مسجد الذي بجانب البيت. ولا أدري، وأنا حريص على حرص الإخوة على الدرس، ولو أني أعلم أن بعض الحرصاء على الدرس لا يتمكن من الجلوس معنا بعد العشاء لا حصرت درسي بين المغرب والعشاء. لو أني أعلم أن بعض الحريصين، وجلكم إن شاء الله حريص على الدرس، لا يتمكن من الحضور بعد العشاء، فأنا أبقي درسي فقط بين المغرب والعشاء. فهل يوجد من الإخوة من لم يتمكن من الجلوس بعد العشاء؟ وكلكم أدرى بظرفه وحاله، إن وجد بعضكم لا يتمكن من الحضور بعد العشاء فأنا أبقي درسي بين المغرب والعشاء، وهذا الوقت القليل المرجو من الله أن يبارك فيه على حد قول خبيب بن عدي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. في أحد لا تتمكن؟
في مجموعة عندنا درس بعد العشاء مباشرة.
في مجموعة عندهم درس بعد العشاء من بعض أخوانا بعض المشايخ، يمكن مثلا استئذان هذا الشيخ في تأجيل هذا الدرس الأسبوع القادم؟ قد يكون. استأذنوا شيخكم في الأسبوع القادم ولنبدأ بإذن الله تعالى في الجلوس بعد العشاء من الدرس القادم، لنبدأ بعد العشاء، هذا أنسب لي، نومي قليل في الأيام الماضية، وأنا مستعد أن أبقى معكم أيضا لو لم يكن هؤلاء موجودون، أنا مستعد أن أبقى معكم، لكن لعل هذا فيه خير لي ولكم إن شاء الله. تستأذنون شيخكم، ومن درسنا القادم نستعد أن إيش؟ أن نكمل بعد العشاء، نكمل إن شاء الله ساعة لربع، يعني قرابة ساعة لربع أظن مناسب شيخ أبو إسلام، ساعة لربع
إن شاء الله
ساعتين. جزاك الله خير. المشكلة أنه من يتابع الدرس ثلاث ساعات وساعتين صعب على البعض، أسأل الله الإعانة، أسأل الله الإعانة. طيب إذا أجيب على الميسور من الأسئلة فيما يخص الدرس، إن شاء الله أجيب على الميسور فيما يخص الدرس. هل الواجب، أحد الإخوة يسأل، هل الواجب علي أن آمر ابني بالصلاة في كل وقت عند بلوغ السابعة؟ طيب هل الواجب عليك أن تضرب ابنك كل وقت عند بلوغ العاشرة؟ نبدأ بالضرب أول. هل الواجب على الأب إذا بلغ ابنه العشر سنوات ولم يصلي، الواجب عليه يضرب كل وقت؟ خف على الجواب لا، هذا يتلافى مع الرحمة. ما هو الواجب؟ الواجب لما يبلغ الولد ابن سبع سنين تأمر أمرا يكون نابعا من قلبك. طبعا هذا الدواء للأب الذي يحب أولاده، وهذا الدواء للأب الذي يؤدي حق الله في أولاده. فالولد ابن السبع لا يرى أحدا مثل أبيه، الولد كما قال بعض السلف، قال الولدك في السبع الأول خادم مطيع، وفي السبعة التي بعدها قال الولد في أول سبعة قال ريحانة شم، قال وفي السبعة التي بعدها يعني من سبعة إلى 14 خادم مطيع، وفي السبعة التي بعدها قال إما صديق وإما عدو. فأول سبعة ريحانة. في البخاري عن أنس قال كان النبي يشم الأطفال، مش يقبلهم، شمه، يعني يفرح بالولد فرح شديد حتى يشمشموه من شدة فرحه. فالريحانة ما أجمل ريحانة، الولد في السبعة الأول ريحانة، السبعة التي بعدها خادم مطيع، فالآن يستجيب الولد، يستجيب. إذا أمرت ابنك سبع سنوات وما استجاب، الخلل فيك، الخلل في عاطفتك، لأنك ما أعطيت حبك لولدك فهو لا يبادلك الحب. فالولد في السبعة الأول في السبعة من سبعة إلى 14 خادم مطيع. الخوف على الأولاد في زماننا من الشهوات ومن رفقاء السوء ومن الإعلام المرئي، ويخبرني بعض الحرصاء يقولون في دريهمات قليلة بعشر قروش تباع في سقف السيل سديهات والعياذ بالله إباحة وجنس والآخر. فالويل للأب الذي لا يتقي الله في أولاده، الويل. الولد أول بلوغه إذا فورت الشهوة عنده وفقد حياءه مصيبة. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، يعني السعيد من فقد حياءه بالزواج أو فقد شيئا من حيائه بالزواج. قبل الزواج يبقى الحياء في العورات عند الذكور والإناث، وفي الإناث أشد، والناس يتزوجون ولا يعرفون يعني العورات المغلظة لا يتصورونها ولا يعرفونها. تخيل ولد صغير يعني والعياذ بالله يفقد الحياء بالكلية ويعرف كل شيء فيتجرع الزنا. والزنا والعياذ بالله إن دب في الإنسان ففيه إدمان، لأن الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة قد وساء سبيلا. فقوله وساء سبيلا يفيد أن الزنا إدمان يصبح سبيل. بعض الناس عنده زوجة وزوجة جميلة ونظيفة وتقية وورعة ويبحث عن القاذورات، يترك الطيب كالذي يشرب شراب الطيب ويشرب الخمر، أو كالذي يترك لحم الضأن لذيذ ويأكل خنزير. فبعض الناس هكذا والعياذ بالله. فولدك السبع الأول إذا أعطيته حبك يحبك ولا يطيع غيرك، فأنت مطلوب منك أن تأمره به حين الحين. إلى العاشرة الأمر يشتد والصوت يرتفع واليد ترفع والشدة تظهر، والشدة تظهر في العاشرة. بنيتي قبل بلوغ العاشرة كنت أقضيها للفجر، ففي بعض أيام الصيف تتكاسل، فأمها تنقذها ما تستطيع أن تقوم، فتقول لي فلانة مش قائمة في الصلاة، فأنهرها. عادة الأم لها نمط في التربية والأب له نمط، والوالدة السعيدة تعطي الحنان للبنت وتخوف بالأب. الأم السعيدة تخوف بالأب، والأم السعيدة تحفظ رجولة زوجها في بيتها خصوصا بين أولادها. يعني بتعبيرنا الدارج ما بتكسر كلمة زوجها حتى يبقى كبير في البيت، فتهدد بالأب بأمر الأب، تبقى ترى أمر الأب عظيم. فتنادي علي تقول ما تقوم، فقوم يا فلانة ما تقوم، فأمازحها أرفع يدي قومي، تنظر إلي تقول لم أبلغ العشر سنوات بعد. قل لي أقول صدقتي أنت المصيبة وأنا المصطنع. فأنا الآن في هذه الرفعة فهمت الحديث، أنا فهمت الحديث وأضربه، هي الآن عندها قناعة بأنه وصلت العشرة وما قامت ما طلت تضرب. طيب عشرة بعد العشرة تهيئها، من العشرة للبلوغ أغلب الذكور والإناث لا يبلغون على العشرة، بعد العاشرة، من العاشرة للبلوغ يأتي الضرب حتى تقع التهيؤ. فمتى حصل التكليف فعل الإنسان، فعل هذا الولد التكليف. شو يعني التكليف؟ ابن عشرة لما يضرب ذكر أنثى يقال له ما بتصلي بالشورت، ما بتصلي بدون وضوء، في وضوء، في استنجاء، تتفقد النجاسات، تتفقد الطهارات، تتفقد ستر العورات. هذا من متى؟ من عشرة. من عشرة لوين؟ إلى البلوغ. تتفقد إنه البنت تستر عورتها، تقول لها عيب، تعرف العيب، والعيب ينمو معها، فتصبح كلما كبرت كلما حرصت أن تغطي بدنها. فلما تبلغ وبلوغها بحيضها أو أمارات البلوغ المعروف عند الفقهاء، وقد ذكر ابن عمر وغيره من الأصحاب أن من بلغ 15 سنة فهو بالغ مكلف، حتى لو لم يرى شيئا، حتى لو لم يرى شيئا يبلغ 15 سنة مكلف. ذكر أو أنثى، حاضت أم لم يحتلم، 15 في بلوغ. وهنالك علامات كما في أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأسرى فيكشف عن العورة، فمن أنبت قتله ومن لم ينبت تركه. إيش يعني أنبت؟ يعني شعر العانة، رأى شعر عانة قتله، بمعنى أن الذي ينبت له شعر العانة يصبح إيش؟ يصبح رجلا ولا يبقى طفلا، وإن لم يحتلم، وإن لم المرأة لم تحض. بعض النساء تصل عمرها 40 سنة وبعضهم يقول أنا ما حضت ولا مرة، إداء أو لطبيعة فيها، فليس فقط البلوغ يكون فقط بالحيض، وإن كان الحيض هي العلامة الباردة للبلوغ في حق سائر النساء، لكن قد يخرج بعض النساء عن هذا الأمر وكذلك بعض الرجال. فمتى أصبح الإنسان قريب من البلوغ، سن البلوغ، الواجب على أبويه أن يتقوا الله فيه وأن يهيئوه بالصلاة التي يقبلها الله، أعني الصلاة بشروطها وأركانها. الولد من 7 سنين يعني قد لا يعني يتقن الطهارة، قد لا يتقن الاستنجاء، قد يتدرب، أما لا، ابن 10 في خطوة جديدة وفي مرحلة جديدة وفي أمر جديد وفي تفتيش وتشديد لسن البلوغ. ابنك بلغ وأنت ما أمرته من قبل مشكل، أنت قصرت وأثبت، فأنت تبقى تأمر حتى تقوم القرائن في قلبك أنه متى بلغ أدى حق الله. ليس الواجب عليك أن تأمر في كل لحظة في كل حين في كل صلاة، كما أنه ليس من الواجب عليك أن تضرب في كل وقت وفي كل حين في كل صلاة. محطات بين الحين والحين تأتي التفتيش، محطات حتى يقع مع البلوغ، يقع ليش؟ الاستعداد النفسي والاستعداد البدني لأداء حق الله سبحانه وتعالى. ما حكم الأكل والشرب وقت الدرس؟ ما حكم الأكل والشرب؟ يعني كان شيخنا الله يرحمه يقول كلمة طيبة، كان يقول الدرس والدرس لا يجتمعان، الدرس والدرس لا يجتمعان، يعني مشغول بطنه وأكله، يعني يكون ذهنه غير حاضر، يكون ذهنه غير حاضر. أسأل الله يتقبل بإخواننا الصوام، والوقت بين الأذان والإقامة إن شاء الله يكفي، والنهار قصير، والعبرة بالدرس أن تخرج بحصيلة وبفهم. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل هذا الدرس في صحيفة أعمالنا وفي صحيفة أعمال والدينا إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى ينفت الإمام. إيش ينفتل؟ يعني يتحرك يمين أو شمال. وكان ذلك كذلك لما كانت النساء تصلي خلف الرجال، وأصبحت النساء الآن يصلين في مكان معين، وهذا مما يبقى حكمه وإن تخلفت علته، كالإسراع كالرمل في الطواف، فكان هذا معلول، ومع علته مع زوال علته بقي إيش؟ بقي حكمه. ونظرت بخط العلامة الشيخ المعلم اليماني رسالة محفوظة في مكتبة مكة المكرمة، مكتبة الحرم المكي، نظرت رسالة بديعة جدا ذكر فيها الأحكام التي علقها الشرع على علل، والأحكام التي تتغير بتغير العلل، والأحكام التي تبقى ثابتة مع زوال العلل. رسالة بديعة، أظن أن هذا الباب بهذا التفصيل لم يفرده أحد بالتصنيف، أظن هذا. وأبشركم أن مؤلفات الشيخ المعلم اليماني ستطبع قريبا بتمامها وكمالها، هي يعني قريبا إن شاء الله تظهر بكل مؤلفات ومصنفات الشيخ المعلم اليماني. والمعلم اليماني أطلق عليه غير واحد من علمائنا الكبار في هذا الزمان بأنه ذهبي هذا العصر، ذهبي هذا العصر، حتى أني سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول لما ظهر الضلالات محمد زاهر الكوثري قيض الله له الكوثري، قيض الله له المعلم، يعني كان يعتبر الشيخ المعلم اليماني هو دواء لداء، الله جعله دواء. ومن يقرأ للزهد الكوثري يعلم سعة اطلاعه وكثرة معرفته وخفايا طرق تدليسه ونشره لباطله وشدة تعصبه، ولا يستطيع أحد أن يفند ذلك وأن يبينه على وجه علمي فيه تقرير بحجة ودليل إلا من كان مثله أو أزيد منه. فلما كان الكوثري ينشر الباطل الذي شاع وذاع قيض الله له معلمي اليماني رحمه الله. طيب اسمح لي في أن أجيب على السؤال الأخير، ما حكم بيع التقسيط دون زائد، دون شيء زائد؟ بيع التقسيط ما أحد يمنعه، وبيع التقسيط جائز باتفاق العلماء. وفي البخاري أن عائشة معلقة في صحيح البخاري أن عائشة كاتبت عبدا لها على 20 قسطا، قسطت المكاتبة على 20 قسط، يعني العبد حرر نفسه على 20 دفعة، فما أحد يمنع بيع التقسيط. الممنوع من بيع التقسيط إنما هو الزيادة، أما أن يكون بيع التقسيط من غير زيادة مع الإنظار والإمهال للمعسر فهذه عبادة يحبها الله. وسيأتينا في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر وهو صحابي بدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر، أي أمهل، والتقسيط فيه إمهال، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث من أدلة منع الزيادة عن بيع التقسيط. لماذا؟ القرض لماذا لا نأخذ عليه زيادة؟ لأنه عبادة القرض. نحن الآن من أقرض آخر مالا هل له أن يأخذه بزيادة؟ الزيادة هي ربا. لماذا؟ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالواجب عليك يا من تقرض الناس أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل. وكذلك من لم يتمكن من سلعة يريدها وضرورية عنده، فيا أيها التاجر اعلم أن إمهالك له وبيعك إياه ببيع بالتقسيط إن لم تأخذ هذه الزيادة، والواجب عليك ألا تأخذها، أن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا أجر عظيم. فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.